أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق بأن الكلية خاصة للماهية بوجودها الذهني، وأن الجزئية خاصة للماهية بوجودها الخارجي. هذا ما قاله العلامة رحمه الله. وهنا أثير إشكالان، أو يوجد قولان على خلاف ما قاله العلامة. الأول منهما ذكرناه في الدرس السابق ورددناه وقلنا هو قول فاسد. أما الثاني فيقول إن الوجود يساوق الشخصية كما درسنا سابقا، فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فالوجود يساوق الشخصية، والشخصية معناها الجزئية وعدم قابلية الانطباق على كثيرين. فالنتيجة الوجود يساوق الجزئية، فكل وجود فهو جزئي. فكيف تقولون إن الوجود إما جزئي وإما كلي؟ وجود الماهية إما جزئي وإما كلي؟ لا، الوجود دائما جزئي، حتى الوجود الذهني للماهية، لأن الماهية بوجودها الذهني شيء وجود جزئي متشخص. ولهذا يختلف الوجود الذهني للماهية في ذهني عن وجودها في ذهنك، ووجودها في يوم أمس عن وجودها اليوم. وهذا يعني أن الوجود الذهني للماهية جزئي أيضا كالوجود الخارجي. فكيف تقولون الماهية بوجودها الذهني كلية وبوجودها الخارجي جزئية؟ لا، كل وجود سواء كان خارجيا أو ذهنيا فهو يساوق التشخص، والتشخص معناه الجزئية. إذا لا يوجد لدينا ما هو كلي. الجواب، تقدم فيما مضى أن فرقنا بين العلم والوجود الذهني، حيث قلنا إن المفهوم إذا لوحظ ككيف النفساني موجب لكمال النفس سمي علما، ويعتبر وجودا متشخصا جزئيا وليس كليا. أما إذا لوحظ المفهوم بما هو حاك وكاشف ومرآة للخارج فأسميناه بالوجود الذهني، والوجود الذهني مجرد اصطلاح فلسفي، وإلا هو ليس وجودا غير الوجود الخارجي والعلم، وإنما هو محض الكاشفية والمرآتية عن الخارج، وهو ليس قسما من الوجود. وبهذا اللحاظ يمكن أن يصدق على كثيرين، فما هو موجود حقيقي هو العلم، ولا يتصف بالكلية بل هو جزئي، وما اتصف بالكلية هو الوجود الذهني، والوجود الذهني ليس وجودا حتى يقال إن الوجود يساوق الشخصية، يعني ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. أعيد سريعا، المفهوم الذهني إذا لاحظناه بما هو كيف نفساني فايش راح نسميه؟ نسميه علم، وهو نوع من أنواع الوجود، فهو يساوق الشخصية والجزئية. أما إذا لاحظناه بما هو مرآة للخارج فايش نسميه؟ وجود ذهني، وهو ليس وجودا بهذا اللحاظ، لا يعتبر وجودا، هاي مجرد تسمية واصطلاح، وإلا هو ليس وجودا، ولهذا يكون كليا وقابلا للصدق على كثيرين. فنحن لا ندعي أن الوجود كلي، لا، وإنما ندعي أن الوجود الذهني للماهية كلي، والوجود الذهني ليس وجودا حتى يقال هو جزئي وشخصي، فلا ينبغي الخلط بينهما. قال وكذا ما قيل، إذن هو فاسد، إن الماهية الموجودة في الذهن جزئية شخصية كالماهية الموجودة في الخارج. لماذا؟ فإنها، يعني الماهية الموجودة في الذهن، موجودة في ذهن خاص كذهن زيد، قائمة بنفس جزئية تختلف عن قيامها في ذهن عمرين. فالماهية الإنسانية الموجودة في ذهن زيد مثلا غير الماهية الإنسانية الموجودة في ذهن عامر، والماهية الموجودة والموجودة منها، يعني من الماهية في ذهن زيد اليوم، غير الموجودة في ذهن زيد بالأمس، وهكذا. إذن هذا الوجود في ذهن زيد وذهن عامر أمس واليوم وجود، والوجود يساوق الشخصية، والشخصية معناها الجزئية. إذن عندنا كلية أو لا توجد؟ حتى الماهية في الذهن أيضا جزئية. فاسد، ما قيل فاسد، لماذا؟ فإن الماهية المعقولة لها حيثيتان، حيثية بما هي كيف النفساني، وحيثية بما شنو؟ بما هي حاكية عن الخارج. بالحيثية الأولى تكون علما ووجودا جزئيا، وبالحيثية الثانية تكون وجودا ذهنيا كليا. فإن الماهية المعقولة من الحيثية المذكورة، يا حيثية أعني كونها قائمة بنفس جزئية ناعتة لهذه النفس، وكذا كون الماهية المعقولة كيفية من الكيفيات النفسانية وكمالا للنفس، اللي هاي شو نسميها بالاصطلاح؟ نسميها العلم. فإن الماهية المعقولة بهذه الحيثية هي من الموجودات الخارجية الجزئية الخارجة عن محل بحثنا، احنا ما ناظرين الى هذه الحيثية. اذا لمن ناظرين؟ للحيثية الثانية اللي هي حيثية ان تلحظ بما هي مرآة وكاشفة عن الخارج، فتسمى وجودا ذهنيا. بهذا اللحاظ يمكن ان تكون كلية. وكلامنا في الماهية بوجودها الذهني، يعني شنو بوجودها الذهني؟ مو بما هي كيف النفساني، لا، وإنما بما هي حاكية وكاشفة عن الخارج، بوجودها الذهني الحاكي والكاشف عن الخارج الذي لا تترتب على الماهية فيه، يعني في وجودها الذهني آثارها الخارجية كما بيناه سابقا تفصيلا. وهي يعني الماهية من هذه الجهة، يا جهة، كمفهوم حاك وكوجود ذهني لا تأبى الصدق على كثيرين. لماذا؟ لأنها ليست وجودا، نسميها وجود ذهني اصطلاحا لكن مو وجود. الوجود إما للعلم وإما للخارج، هذان نوعان من الوجود. أما الوجود الذهني لا هو خارج ولا هو علم، وإنما صورة حاكية عن الخارج ليس لها إلا الكاشفية والحكاية، فليست وجودا فيعقل أن تكون كلية. بلي منطقية، كلامنا في المنطقية زين. كل المنطق شيخنا بالبداية ما المطلب، قلنا إن المراد من الكلية هنا اللي نبحثها يا كلية الكلية المنطقية، يعني قابلية الصدق على كثيرين، لذلك قال لا تأبى الصدق على كثيرين، يعني كلية منطقية. ثم في هذا المطلب نطرح سؤالا أو نطرح سؤالين. السؤال الأول: ما هو الفرق بين التميز والتشخص؟ السؤال الثاني: كيف تتميز ماهية عن ماهية أخرى؟ الجواب الأول: التميز هو مباينة ماهية لماهية أخرى ومغايرتها لها بنحو لا تصدق إحداهما على الأخرى، هذا هو التميز. وفرقه عن التشخص أن التميز يعقل أن يكون في الأمور الكلية، يعني هذا أمر كلي يتميز عن هذا الأمر الكل. أما التشخص فهو مساوق للجزئية، التشخص للجزئي، أما التميز فيمكن أن يكون علما للكل. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني: التميز معنى قياسي نسبي، يعني نقايس ماهية إلى ماهية أخرى فنقول هذه الماهية تمتاز عن تلك بكذا وكذا، فالتمايز بالقياس إلى الغير. أما التشخص فالشيء يتشخص بنفسه، وجد غيره أو لم يوجد غيره، فالتميز معنى نسبي، أما التشخص فمعنى نفسي. وكلامنا الآن في هذه الفقرة ليس عن التشخص وإنما عن التميز. فنأتي للسؤال الثاني: كيف تتمايز الماهيات؟ الجواب: هناك ثلاثة أنحاء للتميز، لأن التميز إما بتمام الذات وإما بجزء الذات وإما بأمر عارض على الذات. أما الأول فكالأجناس العالية والمقولات التي ليس فوقها جامع ذاتي. مثلا لو لاحظنا مقولة الكم والكيف والوضع، فهذه مقولات متباينة بتمام الذات، إذ لا يوجد فوقها جنس جامع بينها، لأنها أجناس عالية لا جنس فوقها. فتمايزها بمن؟ بتمام الذات. زين، ما هو الاشتراك بينها؟ يكون الاشتراك بعنوان عرضي طارئ غير دخيل في الذات، كعنوان العرض نقول الكيف عرض والكم عرض والوضع عرض، فنحمل عليها كلمة العرض، لكن العرض التي تحمل عليها جزء الذات أو ليس جزء الذات؟ لا، أمر عارض طارئ ليس جزء الذات. وهكذا مفهوم الشيء، نقول مثلا الكيف شيء، الأين شيء، الزمان شيء، فهنا اشترك بمن؟ بالشيئية، والشيئية ليست جزء الذات. المهم اشتراكها في أمر خارج عن الذات وهي متباينة بتمام الذات. أما الثاني التباين بجزء الذات، وهذا يقتضي الاشتراك في الجزء الآخر. وعادة ما يكون الاشتراك بالجزء الأعم والاختلاف بالجزء الأخر، وهذا إنما يكون في الأنواع الداخلة تحت جنس واحد، كالإنسان والفرس الداخلين تحت الحيوان، فاشتراكهما في الجنسية في الحيوانية واختلافهما في جزء الذات وهو الناطقية والصاهلية، فما به الاشتراك هو الجنس وما به الامتياز هو الفصل، والفصل جزء الذات. فالتمايز بالفصل يعني التمايز بجزء الذات. أما الثالث أن يكون الاشتراك بتمام الذات ولكن الامتياز بأمر عارض، كما في الأفراد زيد عمرو خالد بلحاظ الإنسانية، فزيد عمرو خالد يشتركان بتمام الذات أو تشترك بتمام الذات، كلها حيوان ناطق. أما اختلافها فبأمور عارضة ليست ذاتية، كالطول والقصر واللون واللغة وغير ذلك، وعالم وجاهل. قد واحد يقول شنو الفرق إذن بين الثالث والأول؟ التمايز في الأول بأمور عارضة، والتمايز في الثالث أيضا بأمور عارضة. الجواب نشترط في العرض الذي يقع به التمايز في الثالث بأنه عرض مفارق وليس عرضا لازما، لأن المفروض أن هذه الأفراد مشتركة بتمام الذات، فلو كان العرض لازما فالعرض اللازم للنوع لازم لجميع الأفراد، وإذا كان لازما لجميع الأفراد فتتمايز فيما بينها أو لا تتمايز؟ إذا هي مشتركة بتمام الذات والعرض لازم لكل الأفراد فلا تتمايز. هذا خلف لأننا افترضناها متمايزة، لهذا لابد أن يكون العرض عرضا مفارقا. يعني شنو مفارقا؟ يعني يمكن أن يوجد في فرد ولا يوجد في فرد آخر، فهو عرض مفارق للنوع، يمكن أن يوجد فيه يمكن أن لا يوجد فيه. هذه ثلاثة أنحاء للتمايز. قال ثم إن الأشياء، لأن لاحظت الأمر العارض، وهذا أيضا فرق موجود، أنه في الأول تمايز بتمام الذات والاشتراك بالعرض، أما هنا شنو؟ اشتراك بتمام الذات والتمايز بالعرض، يعني بعكسه، بعكسه تماما. ثم إن الأشياء المشتركة أو المشتركة في معنى كلي كيف يتميز بعضها عن بعض؟ يتميز بعضها عن بعض من بعض بأحد أمور ثلاثة، فإنها إن اشتركت في عرضي خارج من الذات فقط، فقط هذا يرجع إلى الاشتراك في العرض، إن اشتركت في عرضي فقط خارج من الذات تميزت بتمام الذات، فالتباين بتمام الذات والاشتراك بأمر عارض خارج عن الذات كالنوعين من مقولتين من المقولات العرضية، هذان النوعان المشتركين في العرضية كالكم والكيف والأين، فكلها عرض لكن العرض ليس داخلا في ذاتها بل هي متباينة بتمام الذات. هذا النحو الأول. النحو الثاني، وإن اشتركت في ذاتيين، فهذا على قسمين، يعني نريد نسوي القسمة ثنائية حتى تصير الأقسام شنو؟ منحو. نقول الاشتراك إما في أمر عرضي وإما في أمر ذات، إن كان في أمر عرضي فالتباين بتمام الذات، وهذا هو النحو الأول. أما إذا كان لا في أمر شنو؟ ذاتي، هنا في الأمر الذاتي اشتراك يكون بجزء الذات وتباين شنو بالجزء الآخر، أو لا اشتراك بتمام الذات والتمايز بأمر عارض. وإن اشتركت في ذاتي فإما تشترك بتمام الذات، هذا النحو الثالث، وإما بجزء الذات، هذا النحو الثاني. فإن كان الاشتراك في بعض الذات ولا محالة يكون الجزء المشترك هو الجزء الأعم هو الجنس، تميزت ببعض آخر من الذات وهو الفاصل كالإنسان والفرس المشتركين في الحيوانية المتميزين بالفصلية بالنطق والصهيل. هذا النحو الثاني. النحو الثالث، وإن كان الاشتراك في تمام الذات كزيد وعامر بالنسبة للإنسانية، تميزت هذه الأفراد بعرضي مفارق كالعلم والجهل والطول والعرض والقصر وغير ذلك. إذ لماذا نشترط أنه عرضي مفارق؟ إذ لو كان هذا العرضي لازما لم يخلو عنه فرد. لماذا؟ فلازم، هاي الفاء تعليلية، فإن لازم النوع لازم لجميع أفراده. زين، وإذا لم يخلو عنها فرد، أنت كمل العبارة، الأفراد مشتركة بتمام الذات وهذا الأمر العرضي لا يخلو منه فرد، إذن الأفراد غير متمايزة، هذا خلف لأننا افترضناها متمايزة. إذن التمايز على ثلاثة أنحاء. ولكن الشيخ أحمد والسهروردي رحمه الله قال هناك نحو رابع للتميز بين الماهيات أو أفرادها، وهذا النحو الرابع هو التميز بالماهية بنحو التشكيك، التميز بالتشكيك الماهوي، أي التميز بالشدة والضعف أو الكمال والنقصان الذي مرجعه إلى التشكيك في الماهية، لأن السهروردي من القائلين بأصالة الماهية. توضيح ذلك، يقول لا شك ولا شبهة أننا نشعر بوجود فرق بين السواد الشديد والسواد الضعيف، والخط الطويل والخط القصير، فهذه ماهيات أو عفوا هذه أمور متمايزة، والتمايز بينها ليس بأحد الأنحاء السابقة الثلاثة التي ذهبت إليها الفلسفة المشائية، لأن التمايز بين السواد الشديد والسواد الضعيف ليس بتمام الذات كما في النحو الأول، لأن السواد الشديد والضعيف ماهية واحدة، مو مثل الكم والكيف متمايزة بتمام الذات، ولا هي متمايزة بجزء الذات، لأن السواد من الأعراض البسيطة كما قالوا ليس مركبا، ولا هو متمايز بأمر عارض عليه، لأنه إذا أمر عارض أيضا راح يصير مركب، بينما هو جنو بسيط، يعني راح يصير مركب من ماهية السواد وشيء آخر. إذن ما هو التمايز بين السواد الشديد والضعيف؟ يقول التمايز بينهما في الشدة، وشدة الشيء من جنسه وسنخه من ماهيته، فالسواد ماهية واحدة لكنها تارة تكون شديدة وتارة تكون ضعيفة، فبينها تمايز تشكيكي، وهذا التشكيك في الماهية، هذا ما قاله السهروردي. أما صدر المتألهين رحمه الله وأقطاب مدرسة الحكمة المتعالية فوافقوا السهروردي من جهة وخالفوه من جهة أخرى، فقالوا نوافق السهروردي في أن أنحاء التميز لا تنحصر في الأنحاء الثلاثة التي ذكرتها المدرسة المشائية، مو فقط أنحاء ثلاثة، يوجد لدينا نحو رابع، ولكننا نخالف السهروردي أن التميز التشكيكي ليس في الماهية، وإنما التميز التشكيكي في الوجود، لدينا وجود شديد ووجود ضعيف الذي يرجع ما به الامتياز إلى عين ما به الاشتراك كما بينا ذلك تفصيلا سابقا. إذن هنا نؤمن بالتشكيك والتميز التشكيكي، لكن لا بلحاظ الماهية وإنما بلحاظ الوجود. لماذا؟ لأن التشكيك في الماهية مستحيل. لماذا؟ التشكيك في الماهية مستحيل. لماذا؟ وذلك لأننا نسأل أن شدة السواد، هذه الشدة هي جزء الماهية، يعني جزء ماهية السواد، جزء الذات، أو أمر عارض على الذات. أنت تقول ما السواد الشديد يمتاز عن السواد الضعيف، بمن يمتاز؟ بالشدة. نسأل، هذه الشدة التي هي المميز جزء ذات ماهية السواد أو لا هي أمر عارض على السواد؟ هو واحد منهم. إن قلت جزء ماهية السواد الشديد، هو السواد الضعيف فاقد لهذا الجزء أو ليس فاقد؟ السواد الشديد ماهيته جزءها الذاتي الشدة، وهذا الجزء الذاتي لماهية السواد الشديد ليس موجودا في الضعيف. إذن ماهية الضعيف هي غير ماهية، إذن صار ماهيتين وليس ماهية واحدة مشككة. صار ماهيتين. أما إذا قلت لا، السواد يعني شدة السواد أمر عارض وليس جزء الذات، هذا يعني أن ماهية السواد الشديد وماهية السواد الضعيف مشتركة بتمام الذات. يعني السواد الشديد والسواد الضعيف مشتركان بتمام الذات، والتميز بينهما صار بأمر عارض. خو هذا رجوع لمن؟ لمن رجوع؟ رجوع للنحو الثالث، الاشتراك بتمام الذات والتميز بمن؟ بأمر عارض، وليس قسما رابعا. بعبارة أخرى، إذا كان التميز بأمر خارج عن الماهية، شدة السواد خارج عن الماهية، هذا يعني أن ماهية السواد الشديد وماهية السواد الضعيف واحدة لو متعددة؟ واحدة، واحدة ذاتا، مشككة أو غير مشككة؟ إذا التمايز بأمر عارض، إذن هذه الماهية راح تصير متواطئة وليس مشككة، كزيد وعمر المشتركين في الإنسانية بنحو التواطي، والاختلاف بينهما بأمر عارض، هكذا السواد الشديد والسواد الضعيف مشتركان في الماهية بنحو التواطي، والاختلاف بينهما بأمر عارض، بينما أنت تريد أن تثبت الاشتراك بنحو التشكيك، تريد أن تثبت التشكيك وليس التواطي. إذن الماهيات لا يعقل فيها التشكيك، لأن التشكيك في الشدة والضعف إن كان بأمر جزء الذات لكانت ماهيات متباينة وليست ماهية واحدة مشككة، وإن كان بأمر عارض لكانت ماهيات متواطئة وليست ماهيات مشككة. إذن لا يعقل التشكيك في الماهيات، إنما التشكيك في الوجود. قال وزاد بعضهم، لا مو نفس الماهية، الوجود يصير مشكك، نعم ينسب إلى الماهية مجازا، ينسب إلى الماهية مجازا. وزاد بعضهم على هذه الأقسام الثلاثة قسما رابعا، وهو شيخ الإشراق السهروردي رحمه الله، وهو القسم الرابع، التميز بالتمام والنقص والشدة والضعف في نفس الطبيعة والماهية المشتركة، وهو التشكيك الماهوي. والحق أن الماهية بما أنها هي ماهية لا تقبل التشكيك، وإنما التشكيك في الوجود ما به الامتياز عين ما به الاشتراط. هذا كله في الكلية التي قال العلامة بأن الكلية خاصة علما خاصة للماهية بوجودها الذهني، هذا كله في الكلية، وأنها خاصة ذهنية للماهية. طبعا احنا ايش قلنا؟ إنه مو فقط للماهية وإنما للمفهوم، سواء كان معقولا أوليا أو كان معقولا ثانيا. وأما الجزئية، الجزئية عرفناها بامتناع الصدق على كثيرين ولو بالفرض، والجزئية تساوق الشخصية، فالجزئية والشخصية وإن اختلفتا مفهوما لكنهما تشتركان شنو؟ بالمصداق. فكل جزئي هو متشخص وكل متشخص فهو جزئي. ولا بد أن يكون التشخص بأمر خارج عن الماهية. الآن انتقلنا طبعا من التميز إلى من انتقلنا؟ إلى التشخص، وميزنا وفرقنا بين التميز والتشخص. لكي تتشخص ما هي من الماهيات إنما تتشخص بوجودها الخارجي، فالتشخص على رأي المعلم الثاني الفارابي وتبعه صدر المتألهين والفحولة من الحكماء كما قال السبزواري رحمه الله، كلهم قالوا بأن التشخص بمن يكون؟ بالوجود. الماهية لا تتشخص إلا بوجودها الخارجي، فالجزئية تكون للوجود الخارجي. والمصنف ينقل عبارة شوية طويلة لصدر المتألهين، نقرأها ونشرحها. قال: وأما الجزئية، وما هي الجزئية؟ وهي امتناع الشرك في الشيء، يعني امتناع الصدق على كثيرين ولو بالفرض. وتسمى الشخصية، مو فقط تسمى بل هي مساوقة للشخصية. فالحق أنها الجزئية والتشخص بالوجود، طبعا يا وجود، بالوجود الخارجي مو الوجود الذهني، كما ذهب إليه الفارابي رحمه الله وتبعه صدر المتألهين رحمه الله. قال في الأسفار: والحق أن تشخص الشيء، قلنا التشخص يساوق الجزئية الحقيقية، بمعنى ما هو التشخص بين قوسين، بمعنى كون الشيء ممتنع الشركة أو ممتنع الشركة فيه بحسب نفس تصوره، يعني يمتنع صدقه على كثيرين، هذا التشخص إنما يكون بأمر زائد على الماهية، ذلك الأمر الزائد مانع بحسب ذاته. المراد من ذاته يعني حقيقته وهويته، ذلك الأمر الزائد مانع بحسب ذاته وحقيقته وهويته، مانع من تصور الاشتراك في ذلك الشيء. وذلك هو شنو؟ وهو الوجود. فالمشخص للشيء بمعنى ما به يصير ممتنع الاشتراك فيه وغير قابل للصدق على كثيرين، هذا المشخص لا يكون بالحقيقة إلا نفس وجود ذلك الشيء خارجا، يعني الوجود الخارجي للماهية، كما ذهب إليه المعلم الثاني وتبعه طبعا صدر المتألهين. فإن كل وجود، طبعا يا وجودنا الأعم بعد من الواجب والممكن، له ما هي أو ليس له ما هي، فإن قاعدة أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد قاعدة عامة تشمل الواجب والممكن. لذلك قال فإن كل وجود متشخص، هذا خبر، إن كل وجود خبره هو متشخص بنفس ذاته، يعني شنو؟ بالوجود لا بماهيته. كل وجود متشخص عن وجود آخر، حتى الواجب عز وجل فإن وجوده الخارجي متشخص. بلي؟ شنو يعني متشخص؟ احنا عندنا قاعدة ان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، هكذا الواجب ما لم يتشخص لم. كيف يتشخص؟ سيأتينا في الإلهيات بالمعنى الأخص. وإذا قطع النظر عن نحو الوجود الخاص للشيء، طبعا يا وجود الوجود الخارجي، إذا قطعنا النظر عن الوجود الخارجي للشيء بعد راح يتشخص أو لا يتشخص؟ لا يتشخص. فالعقل لا يأبى عن تجويز الاشتراك فيه، لأنه سيكون مفهوما ووجودا ذهنيا، والمفهوم والوجود الذهني لو قيدناه بمليار قيد أيضا يبقى شنو؟ صالحا للانطباق على كثيرين، لا يأبى عن تجويز الاشتراك فيه والصدق على كثيرين، وإن ضم إليه ألف مخصص ومقيد. نعم، إذا أضفنا إليه قيود ومشخصات، فهذه القيود إذا أضفنا إليه قيود ومخصصات فهذه القيود تفيده التميز، يعني هذا المفهوم يتميز عن هذا المفهوم، ولكن لا تفيده التشخص، لأننا كما قلنا قبل قليل إن التميز قد يكون بين أمرين كليين، وهو أمر نسبي نقيس مفهوما إلى مفهوم آخر. أما التشخص فلا يكون إلا بأمر جزئي وفي الوجود الخارجي. لذلك قال فإن الامتياز في الواقع غير التشخص، إذ الأول وهو الامتياز للشيء، الامتياز للشيء إنما هو بالقياس إلى المشاركات في أمر عام، فهو أمر نسبي قياسي. والثاني اللي هو شنو الثاني؟ التشخص باعتباره في نفسه هو يتشخص، سواء قسناه إلى غيره، وجد غيره أو لم يوجد غيره. والثاني وهو التشخص هو باعتباره في نفسه، حتى أنه لو لم يكن له مشارك فهو لا يحتاج إلى مميز زائد، لأن التشخص في نفسه لا بالقياس إلى غيره، مع أن له تشخصا في نفسه، يعني حتى لو لم يكن له مشارك يقاس إليه يوجد له تشخص، بخلاف التميز. التميز يتوقف على وجود المشارك الذي يقاس إليه، بينما التشخص لا يتوقف على ذلك. ولا يبعد، هذا مطلب شوية بتفصيل يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، باعتبار أن اليوم أربعاء نقرأ رواية تبركا. عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر، فأنكروا بقلوبكم والفظوا، النص هكذا، والفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم. قال عليه السلام: وأوحى الله عز وجل إلى شعيب النبي عليه السلام: أني معذب من قومك 100,000، 40,000 من شرارهم، 60,000 من خيارهم. فقال شعيب عليه السلام: يا رب، هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فسيدات تعذب الأشرار، فلماذا تعذب الأخيار؟ هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فأوحى الله عز وجل إليه: داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. ولهذا استحق الأخيار ما نزل بالأشرار. أعاذنا الله وإياكم من نزول عذاب الله ونقمته، وجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.